إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في حديثنا في مثل هذا اليوم، كما تعودنا، أننا نتابع دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا قد وصلنا إلى السنة العاشرة من الهجرة، هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. وأهم ما يميز هذه السنة، وأهم حدث يتصدر هذه السنة، هو حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، أو حجة الإسلام، أو حجة البلاغ في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا بعدما هاجر صلى الله عليه وآله وسلم. لقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، حينما كان في مكة لقد حج النبي صلى الله عليه وسلم مرات، حتى إن في سنن الترمذي عن جابر أن صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج، ولعل هذا مأخوذ من بيعة الأنصار، حينما التقى النبي عليه الصلاة والسلام بجماعة من أهل المدينة في العقبة، ثم تواعدوا على أن يلتقوا في السنة المقبلة، فجاءوا بـ12 رجلا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا من العام الآخر بما يزيد على 70 نفرا فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحج قبل أن يهاجر، كان يلتقي بالناس ويدعو إلى الإسلام، ويستغل مثل هذه المناسبات التي يجتمع فيها كثير من الناس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحج قبل يعني الهجرة، قبل أن يهاجر، لكن في ذلك الوقت لم يكن الحج واجبا، كان الحج بقيا من آثار إبراهيم الخيع عليه السلام، كان الناس يحجون، ولكن ذلك كان كما قلنا من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، لأن الحج الواجب الذي فرضه الله تعالى على هذه الأمة كان فرضه في السنة 9 من الهجرة أو 10 على القول الصحيح، وليس في السنة 6 من الهجرة، لأن بعض الفقهاء قالوا إن الحج فرض في السنة 6 من الهجرة، لأن الآية الكريمة يعني قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله نزلت في السنة 6 من الهجرة في الحديبية، عندما منعت قريش النبي عليه الصلاة والسلام من زيارة بيت الله الحرام وأداء العمرة في الحديبية، في السنة 6 في الحديبية فحوصر هناك، فنزلت الآية، ففهم منها بعض الفقهاء بأن الحج فرض آنذاك، والحقيقة أن الحج لم يفرض في السنة 6، وإنما فرض بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية في سورة آل عمران، ونزلت في السنة 9 من الهجرة، هذه الآية نزلت في السنة 9 من الهجرة، ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيل، هذه الآية يفهم منها الوجوب، ولله على الناس حج البيت. أما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإنه لا يفهم منها فريضة الحج، إنما يفهم منها وجوب الإتمام، بمعنى أن الإنسان إذا شرع في الحج فيجب عليه أن يتمه، وهذا لا يدل على إنشاء الفعل من أول مرة، لا يدل على الفريضة من أول مرة، إنما يدل على وجوب الإتمام، ووجوب الإتمام خلاف الابتداء. يعني الآية لا تدل على وجوب ابتداء الحج، وأتم الحج والعمرة، يعني أتم يعني يكون بعد الشروع، وأن الآية كما قلنا نزلت في الحديبية، وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. ولذلك نساء عليه الصلاة والسلام حينما حوصر في الحديبية ومنع من دخول مكة قام بنحر الهدي وتبعه الصحابة، واعتبرت هذه عمرة، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعدما عقد صلحا مع قريش في أن ياتي من السنة المقبلة، أي في السنة السابعة من الهجرة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا إنه يعني حج الإسلام في السنة العاشرة، وكان يحج قبل أن يهاجر، لأن الحج آنذاك لم يكن مفروضا، وأن القول الصحيح أنه فرض في السنة التاسعة أو السنة العاشرة من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام صحيح أنه اعتمر 4 عمر 3 عمر قبل هذه الحجة، وواحدة مع حجته، عمرة الحديبية حينما حوصر، وعمرة القضاء أو القضية بعد ما جاء في السنة السابعة باتفاق مع قريش في الصلح، صلح الحديبية في السنة السابعة جاء ودخل إلى مكة وطاف البيت ومكث هناك 3 أيام ثم خرج حسب الاتفاق. والعمرة الثالثة يعني لما فتح مكة وذهب إلى حنين وذهب وحاصر الطائف ووزع يعني غنائم حنين، عينها حينها عاد صلى الله عليه وسلم وأدى العمرة، تعرف بعمرة الجعرانة، جاء إلى الجعرانة مكان وأحرم منه ودخل إلى المكة وأدى العمرة ثم عاد إلى المدينة. والعمرة الرابعة هي مع هذه الحجة التي سنتحدث عنها. إذن الحج كما قلنا على القول الصحيح أنه فرض في السنة التاسعة أو السنة العاشرة من الهجرة، لأن هذه الآية كما قلنا نزلت، أعني قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، نزلت في السنة التاسعة من الهجرة. إذن فحينها فرض الحج. قد يقول قائل لما لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة من الهجرة، وأن مكة كانت قد فتحت، لأن في السنة الثامنة من الهجرة فتحت مكة، فتحت مكة في السنة الثامنة، لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة؟ علما بأنه عليه الصلاة والسلام يعني في سنة لما عاد من رجع من تبوك في السنة التاسعة أرسل أبا بكر ليحج بالناس، أرسل أبا بكر ليحج بالناس، لأن في السنة التاسعة كانت مكة بلد إسلام ودار إسلام وكانت قد فتحت، ولكن عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة، وإنما أرسل أبا بكر ليحج بالناس. علاش المحج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه عليه الصلاة والسلام في تلك السنة في السنة التاسعة بالذات كان مشغولا بلقاء الوفود، كانت الوفود التي تحدثنا عنها طويلا كانت تفد إلى المدينة من كل حدب وصوب، من جهات مختلفة من بلاد العرب، كانوا يأتون ليبايعون النبي عليه الصلاة والسلام وليعلمهم الإسلام وليرجعوا إلى قومهم داعين إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ذهب إلى الحج فهذا سيحدث فراغا، سيحدث فراغا، الأمر الذي جعل صلى الله عليه وسلم يعني لا يحج في تلك السنة. هذا جانب. جانب آخر هو أن في تلك السنة كان المشركون يعني أو بعض المشركين، لأنهم لم يسلم الناس كلهم، كان بعض المشركين بعض الناس لم يسلموا وكانوا لا زالوا على شركهم، كانوا يحجون، كان بعض المشركين، ولذلك في حجة أبي بكر الصديق كان هناك بعض المشركين يحجون ويطوفون بالبيت عراه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أكره، كما نقل عنه إني أكره أن أخالط المشركين، صلى الله عليه وسلم كره أن يختلط بالمشركين في تلك السنة، أي في السنة التاسعة من الهجرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر ليحج بالناس وجعله أميرا على الحج، وذهب معه نحو 300 نفر من المدينة. ولما ذهب في طريقه إلى مكة لأداء الحج النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من ورائه علي بن أبي طالب بسورة براءة، بسورة براءة، سورة التوبة. هذه السورة نزلت كلها دفعة واحدة في السنة التاسعة من الهجرة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وأرسل صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأعطاه ناقته القسواء ليركب عليها ويلحق بأبي بكر ليؤذن في الناس بالحج بهذه الصورة أو بمطلع هذه الصورة 30 أو 40 آية من هذه من هذه الصورة من بداية براءة إلى قوله تعالى ولو كره المشركون، يعني نحو نصف حزب. كل هذه 40 آية أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من وراء أبي بكر الصديق ليؤذن في الناس بمضمون هذه الصورة، صورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليؤذن في الناس بهذه الصورة، وأعطاه ناقته القسوة. لما ألحق لحق أبي بكر الصديق رآه راكبا على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أأمير أم مأمور؟ قال بل مأمور، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أوكل إليك الإمارة وأنت ستتولى إمارة الحج أم إنك مأمور وتابع؟ قال بل مأمور. أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لأؤذن في الناس بالحج بسورة براءة. فذهب علي بن أبي طالب مع أبي بكر الصديق، وفي أيام منى كان علي بن أبي طالب يعني يرفع صوته ويؤذن في الناس ويقرأ عليهم هذه الصورة. ومضمون هذه الصورة هو أن العهود التي كانت مطلقة غير مقيدة، أو الذين لم يكن لهم عهد، حددت في 4 أشهر. العهود اللي كانت لهم عهود وغير مقيدة، يعني غير مقيدة بوقت، أو العهود التي كانت دون 4 أشهر، أو الذين لم يكن لهم عهود بالمرة من المشركين، طبعا هؤلاء حددت عهودهم وحوصرت في 4 أشهر. وهذا معنى قوله تعالى براءة من الله ورسوله، تسمى سورة البراء، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الله تعالى ورسوله يتبرآن من المشركين، براءة من الله ورسوله، هذه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، فلكم مهلة 4 أشهر. هذه 4 أشهر هي يعني مدة المعاهدة، مدة العهد 4 أشهر، يعني 4 أشهر أعطيت، منحت فرصة للمشركين إما أن يسلموا خلال هذه المدة، وإما أن يعلنوا الحرب بعد ذلك. فلذلك لما قرأ علي رضي الله عنه هذه الصورة على الناس أسلم من لم يكن أسلم بعد، لأنه قالوا أسلمت قريش فما بقي لكم، قالت العرب أسلمت قريش فماذا تنتظرون، فأسلم الناس. لكن لم من زال مشركا ومسرا على شركه أنه له هذه المدة 4 أشهر، وأنه ممنوع من دخول المسجد الحرام، ممنوع من دخول المسجد الحرام. يا أيها في من جملة الآيات التي قرأت يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي بعد في السنة التاسعة بعد عامهم هذا هم منعوا من الدخول إلى المسجد الحرام. والمسجد الحرام هي الحرم كلها، وليس المراد يعني البيت وما حوله من المسجد، وإنما المسجد الحرام هي الحرم المكي كله. ولذلك جمهور الفقهاء يأخذون بهذه الآية على أنه لا يجوز للكافر أن يدخل إلى الحرم. ولذلك إذا ذهبت إلى بلاد الحجاز، إذا ذهبت إلى مكة ستجد مكتوبا في الطريق، يعني هذه طريق لا طريق المسلمين وطريق غير المسلمين، فغير المسلمين لا يدخلون إلى الحرم بنص هذه الآية، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمنعوا بهذه الآية، منع المشركون من الدخول إلى المسجد الحرام، فشرع هذا القانون بنص كتاب الله تعالى. المقصود منه في الحقيقة هو يعني القضاء على الشرك ومحو الوثنية. ولقد أعجبتني كلمة قالها محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة، قال إن تشريع قانون يمحو الوثنية مثل تشريع قانون يمحو الأمية. فهذا عمل الإنساني النبيل، يعني أن يصدر قانون وأن يأتي تشريع يمنع الناس من الوثنية ويمنع الناس من الشرك، مثل ما أن يأتي قانون يمنع الناس من الأمية، بمعنى أن يفرض عليهم أن يقرأوا، وهذا يفرض عليهم أن يوحدوا، لأن الإسلام ظل يحارب الخرافة طيلة 22 سنة منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحارب الوثنية ويحارب الخرافة والدجلة ويرفع من قيمة الإنسان، لأن الإنسان حينما يكون مشركا والعياذ بالله يكون إنسانا هابطا، يكون إنسانا نازلا لا قيمة له. أي ماذا يساوي الإنسان حينما يكفر بالله سبحانه وتعالى؟ إذن فالتوحيد في الحقيقة هو رفع من قيمة الإنسان، وأن الإنسان الكائن هذا هو سيد هذا الكون، أن الله تعالى خلق كل شيء له وأنه عبد لله عز وجل. كل مخلوق، كل هذه المخلوقات سيدها هو الإنسان، فكيف يعبد الإنسان من هو عبد له ومن هو في خدمته؟ كيف يخدم الإنسان من يكون خادما له؟ الله تعالى خلق لك التراب وخلق لك الماء والشجر وخلق لك الشمس والقمر، كل هذا في خدمتك أنت، فأنت السيد، فكيف بالله عليك أن تصبح وتتحول من سيد إلى عبد؟ فهذه بالحقيقة نقيصة في قيمة الإنسان. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا أرسل على أبي طالب، وحينما قيل له ألا ترسل إلى أبي بكر قال لا يؤدي عني إلا واحد من آل بيتي، لا يؤدي عني إلا واحد من آل بيتي. قال العلماء هذا على عادة العرب، أنهم كانوا في الأمور العهود والأمور المسائل هذه الأمانات وكذا، فكان عندهم شائع أنه واحد من الأسرة هو الذي يقوم بتبليغ الناس مضمون ما حصل من معاهدات أو أمانات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة ترك علي بن أبي طالب ليؤدي عنه الودائع، لأنه واحد من آل بيته، فتركه في مكة ليؤدي عنه الودائع. وهنا أرسله بطبيعة الحال ليؤذن في الناس بسورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه السورة لم تكتب فيها البسملة، هي السورة الوحيدة التي لم تكتب في مطلعها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، لم يأمر صلى الله عليه وسلم بكتابة البسملة خلاف سائر الصور، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الناس والكتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم في صدر كل سورة. أما براءة فإنه لا بسملة في أولها، كان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بكتابة البسملة عند مطلع كل سورة، إلا سورة براءة فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة البسملة. والعلماء تكلموا في هذا الأمر، شين الحكمة؟ قال لأن سورة براءة نزلت لفسخ العهد لرفع الأمان، وأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وكان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يفسخوا العهود وأن ينقضوا العهود في كتبهم لم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. كان من عادة العرب إذا كان عندهم شي عهد مع شي حد وبغوا ينهيوا هذا العهد وهذه المعاهدة يعني فسخوها ويلغيوها، لم يكونوا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في مطلع هذه الكتب. وقيل بأن الصحابة اختلفوا هل سورة التوبة هي جزء من سورة الأنفال، لأن سورة الأنفال جاءت قبل سورة التوبة، سورة الأنفال ثم بعدها سورة التوبة، فهناك من الصحابة من كان يرى أن براءة هي جزء من سورة الأنفال وهي المتممة للسبع الطوال، هي المتممة للسبع الطوال، وكان يرى أن براءة هي جزء من سورة الأنفال. وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى ذكر البسملة باعتبارها أنها جزءا من السورة قبلها. على كل حال فالظاهر أن صلى الله عليه وسلم لم يأمره بكتابة هذه البسملة، وفي الحقيقة لكنها كتبت يعني هذه السورة في المصاحف، في المصحف العثماني كتبت مستقلة ومنفصلة عن سورة الأنفال، ما يدل على أنها سورة مستقلة، ولكنها لم تكتب في مطلعها بسم الله الرحمن الرحيم بحسب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه السورة سورة براءة، جاءت لرفع الأمان ونقض عهود مع المشركين الذين كانت لهم عهود مطلقة قيدت بأربعة أشهر أو من لم يكن عهد، لكن الذين كانت لهم عهود مقيدة هؤلاء أمرت هذه السورة بالوفاء بالعهود حتى تنتهي المدة، لأنه جاء فيها إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فهذه الآية تبين على أن من كان له عهد محدد فإنه يلتزم به، ومن لم يكن له عهد أو كان له عهد مطلق أو كان له عهد أقل من أربعة أشهر هؤلاء منحوا هذه الفرصة، فرصة أربعة أشهر لينظروا في أمرهم ويتأملوا كما أعطيت الفرصة أيضا للمشركين للمشرك المستأمن الذي يطلب الأمان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذا أيضا فرصة أعطيت للمشرك المستأمن بأن يؤمن ويبلغ إلى مأمنه لينظر في أمره بعدما يستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، يعني بلغه الدعوة ثم بلغه داره ومأمنه لينظر في أمره، لأن الإسلام قائم على الحرية وعلى اختيار الدين، لا إكراه في الدين. إذن سورة التوبة كما قلنا هذه، ولذلك من يسميها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وتناولت وتحدثت عن مجريات غزوة يعني تبوك، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني، ومنهم ومنهم، يعني جاءت لبيان لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعد. تحدث كثير عن المنافقين لأن جاءت كما قلنا، نزلت هذه السورة نزلت جملة واحدة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، من غزوة تبوك. إذن فجاء علي رضي الله عنه فكان يؤذن في الناس حتى بح صوته، وكان أبو هريرة أحد المؤذنين لأن الناس كثير، فكانوا يتنقلون بين تجمعات الناس ليقرؤون عليهم هذه السورة. مضمونها كما قلنا هو أن هؤلاء ليس لهم عهود إلا أربعة أشهر، أربعة أشهر فقط. صحيح أن قريش كان لهم صلى الله عليه وسلم عاهد معهم، يعني عقد معهم صلحا لمدة 10 سنوات في السنة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، الآن إن شاء الله 4 سنوات. لكن قريش نقضت العهد حينما اعتدت على خزاعة اللي كانت حليف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أن هذا العهد مفسوخ لأنهم الذين ناقضوه، ولذلك جاء وفتح مكة، فانتهى العهد مع قريش بفتح مكة، هذا أصبح من الماضي، لم يعد لهم عهد أطلاقا، قريش لم يعد لهم عهد لأنه فتحت مكة بعدما هم خالفوا وناقضوا العهد، وجاءت خزاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة تشكو، فقال والله لا أنصر إن لم أنصركم، فجهز جيشا وذهب إلى المدينة إلى مكة وفتحها. أما الآخرون الذين لم تكن لهم عهود أو كانت لهم عهود مطلقة، فهؤلاء كما قلنا حددت عهودهم بأربعة أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني أنتم أعطيتكم فرصة في الأرض تسيروا في الأرض حيث شئتم ولم تخرجوا وأنتم في قبضة الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. إذن هذه كما قلنا الآية، يعني بعض الناس يستدل بها بهذه الآية على يقول لك الخروج في سبيل الله 4 أشهر، لأن الآية تقول فسيحوا في الأرض 4 أشهر، هذا يعني استدلال ساقط وبعيد عن الصواب. الآية كما قلنا تتحدث عن العهود التي أعطيت للمشركين، وليست ولا تتحدث عن الخروج ولا الدخول، إنما تتحدث عن ناس مشركين كانوا معاهدين أو غير معاهدين أعطيت لهم مهلة 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله، والأذان الإعلام إلى الله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين، وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وهذا كما قلنا في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يوم الحج الأكبر قيل يوم النحر وهو الصحيح، وقيل يوم عرفة على خلاف بين أهل العلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لم يحج هذه السنة لأجل كراهة اختلاطه بالمشركين. هناك من قال أيضا أن صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذه السنة لأن الزمان لم يكن كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن المشركين كانوا يتصرفون تصرفا عجيبا في الشهور، شهور الحلال وشهور الحرام. معروف أن الشهور هي 12، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم: شوال، ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم. هذه 3 أشهر متوالية، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، اسمه احنا بالعياد وعيد الكبير والعاشور، هذه 3 أشهر هي من أشهر الحرم. ورجب الفرد، ونسعى اسمه رجب مدار، لا رجب ربيعة، لأن ربيعة قبيلة من العرب كانوا يقولون بأن رجب الحرم هو بين شوال ورجب، يعني رمضان. مدار كانوا يرون على أن رجب هو الشهر الحرام، وهذا هو الصحيح، رجب مدار، لا رجب ربيعة. ربيعة قبيلة من العرب كانوا يرون على أن رمضان هو الشهر الحرام للفرد. إذن هذه الشهور الثلاث زائد الشهر الرابع ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه هي أشهر الحرم. المشركون ماذا كانوا يفعلون؟ لأن ذو القعدة يقعد الناس فيه من التعب، كانوا يعملون طيلة السنة فيقعدون، اسمه ذو القعدة، أي يستريحون فيه. ذو الحجة يتهيئون للحج، لأنه كانوا يعملون طيلة السنة فيرتاحون ذلك العام، ذلك الكنجي عندهم في ذو القعدة يقعدون فيه، ثم الشهر اللي بعد منه يحجون فيه، يحجون في ذلك الشهر. في محرم الشهر الثالث لو بداية السنة الهجرية يرجعون فيه إلى بلدهم. وكان حرام لأنه من أشهر الحرم، لأنه حتى لا يتعرضوا أحد، حتى لا يتعرضوا بعضهم لبعض بقتال أو نهب أو ما إلى ذلك، لأن أشهر الحرم كانت محترمة، هكذا كان الشأن. فلما اضطروا أحيانا كانوا يضطرون إلى القتال في المحرم، ماذا أوحى إليهم الشيطان؟ أوحى إليهم الشيطان أن يؤخروا الشهر الحرام ويأتوا بسفر بدله، فكانوا يبدلون الشهور. فكان واحد اسمه أبو ثمامة يأتي على حمار إلى الكعبة وينادي في الناس، يقول: أيها الناس، إني لا أرد ولا مرد لكلامي، إني أحرم هذه السنة سفر. قلت: حتى واحد يناقش الكلام ديالي؟ كلامي لا يناقش، لكن قول هو النافذ. فالناس يستجيبون له فيحرم سفر، لأنه محتاج إلى القتال في محرم، فجعله حلالا، فيقاتلون فيه وينقلون الحرمة التي كانت لشهر محرم، ينقلونها إلى سفر. ويأتي في العام المقبل لما يكونش فيه الحرم وفيه حاجة للقتال، فيقول: إني أحرم محرم هذه السنة. فهو يحرم تارة سفر، وتارة يرجع إلى أن يحرم المحرم. وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، أي يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. علاش كيعملوا هذا الفعل؟ يعني ملي كيحرموا، ملي كيحلوا محرم كيحرموا سفر، ليواطئوا عدة ما حرم الله، لأن عدة ما حرم الله كم؟ أربعة أشهر. فهم لا يريدون أن يخرجوا عن هذا التحريم، هم خرجوا عن الزمن الحقيقي، ولكن يريدون أن يبقوا مقتصرين على الأشهر الأربعة، أن تبقى أربعة أشهر هي الأشهر الحرم، ولكن زادوا فيها ونقصوا وبدلوا وغيروا. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن فكان حركة الزمان تتغير، وإذا كان كثير من السنوات يحجون في ذي القعدة وليس في ذي الحجة، يعني يقع حجهم في ذي القعدة، باعتبار هذا التبديل وهذا التغيير يقع حجهم في غير موضعه. حتى إن هناك من قال بأن صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذه السنة لأن الحج لم يكن في وقته آنذاك، بدليل أن صلى الله عليه وسلم لما حج ماذا قال؟ قال: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. إن الزمان قد استدار، يعني الآن شهر محرم في مكانه، وذو القعدة في مكانه، وذو الحجة في مكانه، وكل شهر في مكانه، وكل يوم في مكانه. إذن معنى هذا على أن أبو بكر الصديق لم يحج في وقت الحج، لكن هذا يرده قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. إذن لو كان الحج وقع في غير يومه لما سمى القرآن الكريم يعني هذا اليوم يوم الحج الأكبر، كما قلنا هو يوم العيد أو يوم عرفة. ولذلك الصحيح أن صلى الله عليه وسلم لم يحج كما قلنا للاعتبارات السابقة، لم يحج السنة التاسعة للاعتبارات السابقة، إما لأنه أو بهم أو معا، باعتبار أن الوفود كانت تأتي، فتفرغ صلى الله عليه وسلم لهم ليعلمهم وليرجعوا إلى قومهم. والأمر الآخر هو كراهة مخالطة المشركين، لأن الآية نزلت: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولذلك منع المشركون من دخول الحرم بهذه الآية، ومنعوا من الإقامة في الجزيرة العربية بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبقى في الجزيرة العربية دينان. ولذلك قال الفقهاء: إن دخول المشرك أو الكافر إلى الجزيرة العربية لا يكون إلا بأمان، يعني يكون عنده أمان، ولا يتجاوز 3 أيام، يعني لا يكون مقيم، يعني يجوز أن يدخل لغير الحرم ولكنه لا يستوطن، يعني لا يسكن هناك، لأنه في الحقيقة لأن الجزيرة العربية هي قلعة الإسلام، هي قلعة الإسلام، الإسلام هذاك هو الحصن هو المنطلق دياله، يعني في الحرمين في هذيك البلد هذاك هو المهد ديال الإسلام، هو المنطلق ديال الإسلام. ولذلك مرة قالوا كانت البابوية كيعترضوا على السعودية، لماذا لم يبنوا الكنائس في السعودية، يعني لماذا لم تبنى الكنائس هناك؟ فقالوا واحد، يعني أتقبلون بأن يبنى مسجد داخل الفاتيكان؟ يعني الفاتيكان هذا هو الحصن ديال الكاثوليكية، يعني هذا هو الحصن المانع، هذا هو المنطلق، أيقبلون ببناء مسجد داخل، بينما هي دولة صغيرة، أصغر دولة في العالم شكون؟ هي الفاتيكان ولا لا؟ هذه أصغر دولة، شحال فيها ديال السكان؟ ما أعرف. نعم؟ أغنى دولة، أيوة نعم. ماشي بزاف، لما كان تكلم بنيديك هذا 16 في ألمانيا، تخرص في إحدى المجلات، مجلة المجتمع، أن الذي يعني أرعبه هو أنه 11 قسيسا داخل الفاتيكان أسلموا، فهذا الذي جعله ينتفض ويصرح بما صرح به. كثير من الأمور لا تنقل، يعني كثير من الأمور لا تنقلها وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام لها أيضا تغربل وتفحص وتدقق، لا يسمح لك أن تسمع كل ما تريد، إنما تسمع ما يريدون لا ما تريد أنت، إلا فلتات يعني تنفلت من هنا وهناك. على كل حال، فالجزيرة العربية هي قلعة الإسلام، ولذلك عمر بن الخطاب قام بإجلاء يهود خيبر، خرج من خيبر تطبيقا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا يبقى في الجزيرة العربية دينان. العالم كله واسع للأديان والملل والنحل والمذاهب، لكن تلك البقعة هي حصن الإسلام، فتبقى مقصورة على الإسلام. إذن أعود فأقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبو بكر ليحج بالناس وأردفه بعلي ليؤذن بسورة التوبة وبسورة براءة، إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. والمراد بالنجاسة هذه كما قال أهل العلم هي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، المشرك نجس في العقيدة وليس نجس النجاسة الحسية، بمعنى أنه إذا صافحك أو كذا بأن يدك ينجس، لا، أهل العلم قاطبة إلا الحسن البصري هو الذي يقول من صافح الكافر فليتوضأ، أما جمهور أهل العلم فإنهم يرون على أن هذه النجاسة نجاسة معنوية، وهذا هو الصحيح، لأن الله تعالى أباح طعام أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأباح الإسلام التزاوج بالكتابية، ولو كان نجسة ولو كانوا نجسين لما جاز أكل ذبائحهم ولا تزوجوا بنسائهم، فهذا ما يدل على أن هذه النجاسة نجاسة معنوية وليست نجاسة، هي نجاسة عقيدة وليس النجاسة حسية ظاهرة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا حج في السنة العاشرة، وهذا أهم حدث يتصدر هذه السنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحج أذن في الناس بأنه صلى الله عليه وسلم مقبل على الحج، فجاء الناس من أنحاء مختلفة، بدأت الناس تأتي ليقتدوا ويأتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام وليحجوا معه وليتعلموا منه، فجاءت الناس من المدينة ومن حولها، فاجتمع العدد الكبير، عدد جم غفير من الناس، وفي طريقه إلى المكة كان الناس يلحقون به، حتى أنه في حديث جابر قال كنت أنظر مد بصري عن يميني وعن شمالي وعن أمام ومن أمام صلى الله عليه وسلم ومن خلفه، يعني فكان الناس مد البصر، يعني عدد كثير من الناس اجتمعوا ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما أراد أن يحج صلوات ربي وسلامه عليه، قام في الناس في المدينة قبل أن يخرج وخطب الناس في مسجده وعلمهم وبين لهم مواقت الإحرام، يعني من أين يكون الميقات، فبين لهم أن ميقات المدينة ذو الحليفة، وميقات الشام الجحفة، وذات عرق للعراق، وقرن ويلملم لليمن، فبين لهم هذه المواقيت بأن من جاء من الشام فيحرم من الجحفة، ومن جاء من العراق فيحرم بمكان اسمه ذات قرن، ومن جاء من اليمن فيحرم من يلملم. سبحان الله، يعني عليه الصلاة والسلام لما كان يبين هذه المواقيت وأن للشام ميقات وللعراق ميقات، لم تكن الشام آنذاك بلد دار إسلام، ولم تكن العراق دار إسلام. فهذا من معجزات الغيب، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن أهل الشام أو أن الشام ستكون دار إسلام، وأن الناس يأتون من هناك حاجين ومعتمرين فيحرمون من الجحفة، وأن العراق أيضا لم تكن قد فتحت، لم تكن فتحت. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن يعني ميقات العراق كذا، وميقات الشام كذا، وميقات اليمن كذا، وميقات النجد كذا، وميقات المدينة كذا. هذه من كما قلنا مما أطلعه الله عز وجل عليه بأنه هذه البلاد ستفتح، وقد فتحت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم تفتح في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم أخبر بميقاتها وبأن أن هذا ميقات أهل الشام، إذا ما أهل الشام سيكونون مسلمين، وميقات العراق وأن أهل العراق سيكونون مسلمين. هذا مما أخبر صلى الله عليه وسلم ما اطلعه الله عز وجل عليه بالغيب. نعم، فبين للناس هذه المواقيت. ثم النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وتطيب ولبس لباس الإحرام داخل المدينة، ما يدل على جواز لبس لباس الإحرام قبل الخروج إلى المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقيد لهم في الإزار في الرداء والأزرة أي لباس، إلا أنه نهاهم عن المزعفر، اللباس المزعفر يعني اللباس الذي يكون لونه مثل لون الزعفران، اللباس اللي يكون لونه مثل لون الزعفران، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يحرموا فيه، يعني هذا اللون وحده. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى وصل إلى ذي الحليفة، وذي الحليفة ويسمى واد العقيق، ويسمى الناس أبيار علي، صح؟ إذن ذي الحليفة هذا هو ميقات أهل المدينة، نحو 5 كيلومترات من مسجد صلى الله عليه وسلم إلى ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 4 في المدينة، وصلى العصر هناك 2 ركعتين مقصرا، ونزل هناك النبي صلى الله عليه وسلم، بات هناك، صلى هناك العصر والمغرب والعشاء والصبح، وصلى الظهر من الغد، وبعدها انطلق. بعد صلاة الظهر عاد النبي صلى الله عليه وسلم انطلق، وصلى الله عليه وسلم قال: إنه أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي في هذا الوادي أو في هذه البطحاء فإنها مباركة. صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي هناك، وأن ذاك الواد هذاك المكان هذاك مكان مبارك، من مر به فليصلي فيه، إذا مر من هناك فيشرع له الصلاة أن يدخل إلى ذاك المسجد. هناك مسجد الآن يدخل الناس إليه ويحرمون منه، فهذاك مسجد الشجرة أو مسجد واد العقيق أو بئر علي، فهذاك الميقات هذاك المكان مكان مبارك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى بأن يصلي فيه، ولذلك صلى فيه 5 صلوات: العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر، وبعد الظهر حينها انطلق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهو قال: أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي بهذا الوادي فإنه مبارك، مكان مبارك، سبحان الله، الأرض المباركة، فهناك الأرض المباركة، وهذه البقعة من الأرض المباركة التي باركها الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. وإذا كان من مر من هناك، لأن الحقيقة على القول الراجح من أهل العلم أن الإحرام ليس له صلاة، أن من أحرم لا يشترط أن يصلي، أن يحرم الإنسان فليس لا يشترط له صلاة، اللهم إذا كان أحرم عقب صلاة فريضة فيصلي ويحرم، أو كان مر من هذا المكان بالذات أحرم من هذا الميقات فهنا يشرع له أن يصلي، لا باعتبار أن الصلاة للإحرام، وإنما هي لأجل أن المكان مبارك وأن المكان تشرع فيه الصلاة، وأن صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يصلي فيه. أمر آتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي بهذا الوادي المبارك. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام هناك كما قلنا، وبات هناك وصلى الصلوات قصرا لا جمعا، كان يقصر العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر. ثم بعد ذلك في ذلك الأثناء أو في تلك الأثناء ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق، ولدت هناك، يعني امرأة كانت على وشك الولادة وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها أبي بكر، هذه امرأة أبي بكر، ولدت له هناك في الطريق. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ما أفعل؟ قال استثفري، يعني شد ثيابك على وسطك واغتسلي وأحرمي. صلى الله عليه وسلم أمرها إن شاء الله حضرت، إن شاء الله ولدت، يعني مازال في ال في ال في ال في الولادة، دم الولادة، ولكنها أمرها أن تغتسل وأن تشد ثيابها على وسطها حتى لا ينزل الدم، وأن تحرم. ما ذلك أن المرأة الحائض والنفساء تحرم أو لا تحرم؟ تحرم هي كذلك، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، هذا هو المطلوب. أما الإحرام فإنها تحرم حتى ولو كانت حائضا أو نفساء، وتفعل ما يفعله الحج، كل الأعمال تفعلها إلا شيء واحد وهو الطواف بالبيت، غير أنك لا تطوف بالبيت. إذن محمد بن أبي بكر الصديق يعني ولد في وادي العقيق بالسنة التالية، لأن صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة، لخمس بقين من ذي القعدة. ماذا خمس بقين من ذي القعدة؟ إذن فوقش خرج 25 في شهر ذي الحجة، يعني ذي القعدة، يعني خمسة، يعني 50 بقى في الشهر، هذا تعبير قديم كان كيعبروا 50 مضت أو 50 بقينا، يعني بقى خمسة في الشهر، بقى 50 في الشهر، إذن 25 دازت بقى 50 أو 24 دازت بقى 50، اعتبر أن الشهر 29 أو، ولذلك اختلفوا في أي يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو يوم الخميس أو هو يوم الجمعة. ابن حزكي رجع أنه يوم الجمعة، ولكن هذا يرده أنه لو كان يوم الجمعة لم يصلي الظهر أربعا في المدينة، إنما صلى الظهر أربعا لم يكن يوم جمعة. ابن القيم يرجح أنه كان يوم الخميس من الخروج، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يخرج يوم الخميس باكر، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه السفر يوم الخميس، لأن يوم الخميس يعني يسن فيه السفر، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج أيضا مبكرا، لأنه في هذا اليوم كما قلنا خرج بعد صلاة الظهر، صلى الظهر في المدينة ثم خرج فصلى العصر في وادي العقيق. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في هذا المكان كما قلنا وأراد أن يحرم، ما أحرم إلا بعدما ركب ناقته، حينما ركب ناقته واستوى عليها حينئذ أعلن التلبية، أعلن النبي صلى الله عليه وسلم التلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في رواية جابر، لأن جابر روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن من العلماء من جمع حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عنده كتاب يعني ذكر فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، يقتصر على رواية جابر، لأن جابر كان من أحفظ يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قصة رواية جابر يذكر أن صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم بحج، قال لبيك اللهم بحجة، إلا أنه جاء أيضا في الصحيحين وغيرهما أن صلى الله عليه وسلم لبى بحج وعمرة، أي كان قارنا على رواية جابر أنه كان مفردا أحرم بالحج فقط، وعلى رواية الآخرين أنه كان أفرد بالحج والعمرة. والجمع بين الروايتين النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانش معارض، يعني دائما العلماء كيجمعوا بين الروايات، الرواية ديال جابر هو صادق فيما قال، سمع صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم بحج فهو أفرد الحج، لكنه في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فأمرني أن ألبي بحج وبحجة وعمرة، جاءه الوحي بعد ذلك وقال له أحرم بحج وعمرة، اجمع بين الحج وبين العمرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام على القول الصحيح، على القول الراجح، أن صلى الله عليه وسلم لم يكن مفردا وإنما كان قارنا، أي جمع بين الحج والعمرة، لأن الدخول في النسوك يكون بأحد ثلاثة أشياء، إما بالإفراد أو بالقران أو بالتمتع. الإفراد يقول لبيك اللهم بحجة، القران لبيك اللهم بحجة وعمرة، يجمع بينهما. ثالثا لبيك اللهم بعمرة، هذا يسمى متمتعا. فالصحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا بين الحج والعمرة، لأنه أمر جاءه من ربه سبحانه وتعالى، وكان صلى الله عليه وسلم قد ساق معه الهدي، صلى الله عليه وسلم كان جاء معه الهدي، يعني الإبل لكي تذبح في مكة يهديها للبيت الله الحرام، هذا اسمه الهدي. صلى الله عليه وسلم كان جاء معه مجموعة من 30 رأسا من الهد لينحرها في مكة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصل إلى مكة وكان من معه أحرم بالحج والعمرة وبالإفراد، لكنه أمرهم بأن يفسخوا إلى العمرة، أمرهم أمرا ولازما، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فالإنسان الحاج إذا أحرم بالحج والعمرة وجمع الهدي فلا يجوز له أن يفسخ إلى العمرة، لكن إذا ذهب إلى الحج سواء كان مفردا أو قارنا ولم يأتي بالهدي فهنا حينما يصل ويطوف ويسعى فيجب عليه أن يحل استجابة لأمر صلى الله عليه وسلم، غضب على من لم يسمع له، من لم يستجب في أن يفسخ الحج إلى العمرة. ولذلك القول الراجح أن أفضل النسك هو التمتع، أن يدخل الإنسان بالعمرة ثم يدخل بعدها بالحج، إلا إذا سقى معه الهادي. وفي عصرنا هذا لم يعد الناس، أغلب الناس يذهبون في الطائرات وما بيش تمشي في الطائرة ومعك الكبش، يعني حتى تذهب تأخذ معك الهد لتهديه في الحرم، بل إن الناس حتى في مكة لم يعودوا يذبحون، بأصبح يعطون النقود للأمناك أو لجهات معينة لتقوم هي بالذبح لتعسر، أصبح الأمر عسيرا وأصبح الأمر يعني فيه ضرر، بحيث الناس يذبحون كلهم ولا يأكلون الذبائح كما كانوا يفعلون في وقت، فتبقى الذبائح متراكمة وترمى، وهذا خلاف مقصود الشرع. مقصود الشرع أن هذه الذبائح وهذه النسك لأجل أن يأكل منها المحتاج والفقير والمسكين. حتى إنه في السعودية رأيت بأم عيني وعلماء السعودية يمنعون إخراج الزكاة بالقيمة، فيقول لابد من إخراج الدقيق والقمح والشعير والتمر. وكنت في مدينة جدة وتجولت فيها كثيرا، فرأيت في طرقها يعني جمعيات تقوم بجمع الزكاة 15 ريال 15 ريالا، يجمعونها نقود، فهم يقومون أيضا، هذه الجمعيات هي التي تقوم بهذه جمع هذه الأموال، وتذهب إلى الدول الفقيرة وتشتري طعام وغذاء وكذا وتوزعه على المساكين. إذا فهم حينما منعوا إخراج الزكاة الفطر بالقيمة رأوا أن المضرة حاصلة، ورأيت بأم عيني في مكة أن واحد يأتي مسكين ويأخذ يعني مقدار من الروز من الأرز هكذا يأخذه، يأتي صاحب اللي يخرج الزكاة فيشتريه من الدكان ب15 ريال، ثم يدفعه إلى المسكين فيأتي المسكين ويبيعه إلى صاحب الدكان ب12 ريال. إذا يكون خاسر هو المسكين، خسر 3 ريال يعني. يعني هكذا يعني سبحان الله، يعني يأخذ من هنا ومن هنا، يعني الشريعة إلى هذا الحد يعني. فلابد من مراعاة مقصود الشرع. مقصود الشرع هو، وذلك في الحقيقة كما قلت رأيت يعني أن الناس لم يعود يجمعون الفلوس، يعني رأوا أن توزيع الزكاة بهذه الطريقة وأخذها من، خاصة أن ربما فيش مساكن هنا كثير، فيأخذون الدقيق ولا الشعير ولا القمح ولا الأرز ولا التمر ولا شيء من هذا القبيل، فقد لا تكون الفائدة، فائدة الزكاة تؤدي وظيفتها. فلذلك احتاجوا إلى أن يرتعوا أن يجمعوا الزكوات 15 ريال، يعني يعادي 3 ريال أورو عندهم هناك، لأن 5 ريال كانت 1 أورو، 3 ريال أورو يعني يعادي، كانوا يجمعوا هكذا مكتوب في اللافتات وهكذا في مكة يعني، فكان يجمعوا يعني 15 ريال، كيجمعوها جمعيات وكيجمع هذه الفلوس وكتمشي. إذن فالإنسان يعني على الأقل نعطاها نقود، فإنه أعطى القيمة. صحيح أن هذه الجمعية تقوم بإطعام الناس وكذا، وهذا هو المقصود، حينما تعطي أنت للفقير يذهب ويشتري الدقيق ويشتري الزيت ويشتري ما يشاء ما يحتاج إليه، فيبقى الأمر هو نفسه يعني. والله أعلم والموفق للصواب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله جل وعلا أن يبارك للعريسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما بخير وأن يوفقهما لما يحب ويرضى. اللهم أصلح شبابنا واهد نساءنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.